الانترنت الخاص بنا، هذا عنوان كتاب كنت ناوي أهديه لشركة جوجل في عيد ميلادها، لكن وجدت أنها قلة ذوق أهدي هذه الشركة العظيمة كتاب أشبعها نقد وتجريح. لذلك شرفني أهدي البودكاست للمستمعين وبالأخص كل مواليد شهر ديسمبر، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. ابدأوا معي سلسلة من الانتقادات اللي أتمنى أنك ما تتذكرها كل ما استخدمت جوجل باحثا عن معلومة. من أعظم النعم علينا في الدنيا أنك تقابل شخص كلامه جذاب. جاذبية الكلام لها عناصر كثيرة، منها المفردات اللي يغذيك بها هذا المتحدث، منها محتوى كلامه خاصة لو كانت قضية جديدة ومهمة، ومنها انتقاله من التنظير للتفاصيل ومن التفاصيل للتنظير. كتابنا اليوم هو هذا المتحدث الجذاب، كتاب The Internet of Us للكاتب مايكل باتريك لينش. هذا الكتاب حيثري قاموسك اللغوي بمصطلحات جديدة أراهن أنك حتسمعها لأول مرة في حياتك، زي مفردة القبلية الرقمية Digital Tribalism، أو مفردة المعرفة الجوجلية Google Knowing، أو المعرفة الموسوعية Encyclopedic Knowledge. هذا كتاب جذاب لأنه يناقش قضية جديدة، والدليل أنه تاريخ ولادة هذا الكتاب في شهر مارس 2016، يعني كتاب جديد وطازة، كتاب جذاب لأنك تلقاه شوية يتكلم عن جوجل وشوية يتكلم عن الفلسفة اليونانية والعكس. خلينا نلخص الكتاب هذا في أقل من 30 ثانية. زمان كنا نحفظ معظم أرقام تلفونات معارفنا، بعد انتشار الجوالات الذكية بخدماتها زي الأوامر الصوتية دليل الأرقام والاتصال السريع، أتحدى لو فيكم واحد حافظ رقم أخوه أو أخته. إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه حاجتنا لحفظ الأرقام قلت بسبب التكنولوجيا. فيه ملكات عقلية معينة في أدمغتنا توقفت عن العمل لفترة طويلة. الكتاب يقول الإنترنت قاعد يعمل نفس الشيء مع ملكات عقلية مهمة كالفهم والتحليل والاستيعاب. كنا زمان نقول التجربة خير برهان، الآن ما عاد صرنا نجرب كل شيء، يكفي إننا نفتح جوجل وننهي أي جدل حول أي معلومة. جوجل بيقدم لنا كم هائل من المعلومات، أنت ما أنت في حاجة مكتبة ومراجع وخبراء، ما أنت محتاج تفك في رموز ودراسة سياق وتاريخ وسياسة واجتماع، أنت ما أنت محتاج لهذه العناصر كلها في أي نقاش. كل اللي تحتاجه محرك بحث جوجل وضغطة زر وشخص تتعابط معه. بالتالي المثل القديم التجربة خير برهان ممكن نغيرها إلى جوجل خير برهان. لكن هذا التطور التكنولوجي حمل معه مشكلة تتلخص في سطر واحد، احفظوه زي اسمكم. احنا صرنا نعرف أكثر لكن صرنا نفهم أقل. بحسب رأي المؤلف احنا ما صرنا نحلل أو نحاول نفهم، بل صرنا نكدس معلومات أكثر. الكاتب يقول محركات البحث أعطتنا بنك من المعلومات لكن خلتنا نقلل من معالجة هذه المعلومات. هذا الشيء بالتالي جعل مناطق حساسة في عقولنا على وشك أن تصدأ وتتحلل. الإبحار في عالم المعلومات نسانا عالم المعرفة. كثرة المعلومات اللي نتلقاها في اليوم قللت من ممارستنا عملية التحليل وفهم المعلومة، بمعنى آخر قللنا من قراءتنا العميقة والتفكير فيما نقرأه، قللت من مشاركتنا هذه المعلومات مع الآخرين ونقاشها معهم. عضلة العقل ارتخت وأصبحت أضعف من ذي قبل، ولذلك الإبحار في عالم المعلومات نسانا عالم المعرفة. عالم معلومات وعالم معرفة، إيش الفرق بين المعلومات والمعرفة؟ هذا السؤال أشبعه الفلاسفة بحث. المعرفة أو نظرية المعرفة Theory of Knowledge هي الطريقة التي نتعرف فيها على الحقيقة، على الصح والخطأ. طيب هنا السؤال، كيف كان الناس يتعرفوا على الحقيقة؟ كيف الناس كانوا يحددوا الصح من الخطأ؟ عندك مثلا طريقة التأمل والحدس زي الروحانيين، في طريقة التحليل المنطقي زي أرسطو، في مثلا التجربة العملية والمعملية زي ابن الهيثم والبيروني وغيرها كثير. السؤال هنا، ما علاقة نظرية المعرفة بجوجل؟ الكاتب يقول اعتمادنا المفرط على جوجل والبحث فيه عن معلومة معينة حرمنا متعة إيجاد الإجابة بالعقل، حرمنا متعة إيجاد الإجابة بالتجربة والمنطق. جوجل بيعطينا معلومة معلبة، بينما عادة الغرق في المكتبات والنقاش مع الآخرين يعيشك المعلومة. هذه العادة اختفت، فلم نعد نكون علاقة مع المعلومة التي نقرأها. خلونا ناخذ مثال. لو عندي تساؤل عن مؤسس أمازون، زمان كنت أروح المكتبة وأبحث في قسم البزنس ورواد الأعمال، أفتح كتاب يتكلم عن الشركات الحديثة وأضطر أني أقرأ في الفهرس وأروح للفصل المناسب. أبدأ هنا أقرأ في بداية الفصل وتمر علي كذا معلومة عن إدارة المكتبات وبداية نشأتها وخطوات تطورها. راح أمر على طفولة بيزو مؤسس جوجل وأقرأ عن بلده الأصلي كوبا وبداية حياته مع تخصص إدارة المكتبات. أعرف شوية عن قتاله ونضاله لإنشاء شركته في منطقة وادي السيليكون. لاحظوا أنه بينما أنا أبحث عن اسم بيزو مؤسس أمازون، تفاعلت مع السياق، زرت كوبا وزرت وادي السيليكون، فهمت بعض مبادئ إدارة المكتبات، كونت قيمة داخلي عن الإصرار إلى آخره. كل هذه التمارين كان ممكن أنحرم منها لو اعتمدت على مربع بحث وأصبع كسول. بسبب غرقنا في آلاف من مواقع الإنترنت، عقلنا اخترع تكنيك معين يحفظ لنفسه الطاقة والجهد. صرنا نعتمد على موقعين أو ثلاثة كمصادر موثوقة هي اللي ناخذ منها المعلومات، صرنا نعطيها الثقة والآمال. سؤال، هل تقدر تنكر أنك تعبت من كثرة الإشاعات وصرت ترمي بثقتك كلها لحسابات معينة في وسائل التواصل؟ صرت تتجنب تتلقى المعلومات من كثير من المصادر ومركز على موقعين أو ثلاثة. الكاتب هنا قال إننا تحولنا من أفراد أحرار نتنقل من كتاب لآخر ومن مصدر لآخر عشان نكون أكثر موضوعية وشمول. تحولنا إلى أفراد في قبائل رقمية، في قبيلة جوجل، قبيلة جودريدز، أو في قبيلة ويكيبيديا. تحولنا لجماعات تقرأ وتطيع، أو كما سماها الكاتب Digital Tribes. احتمال كبير أنك سمعت عن كلمة سكيما. سكيما هنا مصطلح يستخدم في أكثر من حقل، لكن في العلوم الاجتماعية معناه معرفتك السابقة عن قضية أو ظاهرة أو شخص معين. مثلا أنت عندك سكيما خاصة عن دونالد ترامب، كان ينافس هيلاري كلينتون، صار الآن رئيس أمريكا، مضحك بعض الشيء، عنيف في تصريحاته، ضد الهجرة لأمريكا، وله تصريحات مستفزة للمسلمين. قبل ثواني من قراءتك خبر في جريدة عن دونالد ترامب حتشتغل عندك سكيما، وتبدأ هذه السكيما تخلق لك افتراضات معينة للخبر قبل قراءته. يعني مثلا حتقول إن احتمال الخبر إن ترامب لمز المسلمين والمهاجرين، أو أنه بدأ بناء جدار المكسيك، أو. لاحظ معايا، أنت قاعد تضع افتراضات قبل قراءة الخبر. حتبدأ عملية تعديل في هذه الافتراضات، تغيير في هذه الافتراضات، حتنفي بعض المعلومات وتثبت أو تضيف بعض المعلومات. لو سألتني عن سكيما الخاصة بي قبل قراءتي للكتاب، راح أقول لك كنت أنظر للإنترنت على أنه المخلص من الجهل. كنت مرحب جدا 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 بفكرة الانفتاح العظيم اللي قدمها لنا الإنترنت. كانت السكيمة الخاصة بي أنه الإنترنت هو نصر للعقل البشري بكل المقاييس. بعد قراءة الكتاب تعدلت هذه السكيمة لتضم بعض المخاوف. المعرفة الجوجلية جوجل نوينج لا تسمن العقل ولا تغنيه من جوع. أعتقد أنه هذا هو دور القراءة، تحديث السكيمة الخاصة بك عن كل موضوع وكل مجال. نرجع نأكد أن جوجل شيء عظيم، ويكيبيديا عظيمة، الإنترنت كله على بعضه شيء عظيم، زيه زي السيارة اللي سهلت علينا التنقل من مكان لمكان، لكن في نفس الوقت اتكالنا الكلي عليها سبب تلوث بيئي، ضوضاء، زحمة، ضغط نفسي وسمنة. الإنترنت الخاص بنا شيء عظيم، لكن اتكالنا الكلي عليه سقانا معلومات لكنه عطشنا معرفة.